بسم الله الرحمن الرحيم.
لماذا
خلق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يؤسفني أن أقول إن أبا جهل وأبا لهب كانا يفقهان كلمة التوحيد أكثر من جماهير المسلمين. وشاهدي على ذلك أن العرب ظلت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة لأجل هذه الكلمة. كانت ثقيلة جدا على المرء في حياته، يشرد بسببها ويبطل من الوظيفة بسببها ويسجن بسببها ويقتل بسببها. لذلك فر منها أغلب الخلق فرار السليم من الأجر، بعدين يطمع أن يقولها ببساطة وهو يلقى الله
لا.
فهل تصورنا كلمة التوحيد؟ هل فقهنا معناها؟ دينك كله، حياتك جميعها مبنية على الكلمة. كثير من الناس الآن توحيدهم هو توحيد المشركين الأوائل الذين يطوفون الآن حول المقابر ويطلبون من أصحابها المدد. اسأل أي واحد يطلب، بتعتقد أن المقبور يحيي ويميت؟
قلت لا.
بتعتقد أنه يرزقه؟
قلت لا.
ألا بتعتقد أنه خلق السماوات والأرض؟
قلت لا.
طب جيد، ما الذي جاء بك من بلدك لتطوف حول القبور؟
ماذا؟
والرجل ممكن يبيع هدوم ويشتري شيئا للولد. وصدق فيهم قول القائل: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم
وبألف ألف
يرزق الأموال. جاروا عنده فشل أو عنده فشل كبد وبيموت ويروح يضع النذور في صندوق الميت، أليس هذا شيء؟ صرف العبادة أو بعض العبادة إلى غير الله عز وجل. إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
لماذا
وأنا داخل المقابر فوجئت ببركة دم الميت أوصى أن يذبح كبش تحت النعش وهو داخل المقابر وهو حي، أبى أن يذبحه للفقراء. لما يطلع رجل يكتب لي مقالة في جريدة: الطواف بالقبور ليس شركا، نعلم أن هذا خطأ، بل هو شرك. إنهم ذهبوا إلى هذا القبر يطلبون المدد، كلما ضاق بك مكروه لجأت إلى المقبور. إذا ما صنعة الله في الكون إذا؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.
لا إله مع الله.
أحد يقول الله عز وجل هو المهندس الكبير الذي رسم هذا الكون. لا يجوز أن تقول إن الله مهندس، هي عندكم صفة مدح لكن عنده صفة نقص. العبادة كلها مبناها على الحب، إن لم تحب لن تعبد.
السؤال لماذا خلقت؟
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانك أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان
لماذا خلقت.
والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك سؤال يتألف من كلمتين اثنتين، وهذا السؤال أخفقت الجماهير العريضة في تقديم الجواب عنه، حتى لو تكلموا فإن حياتهم الذاتية تكذب الدعوة. هذا السؤال قد يبدو سهلا لكنه عسير الجواب حقا. السؤال يقول: لماذا خلق؟ كلمتان لكن الجواب عنهما عسير. لماذا خلق؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى مقدمة ضرورية حتى ندلف إلى الموضوع منها. إن كلمة التوحيد الطيبة المباركة قامت عليها السماوات والأرض، وأرسل الله عز وجل رسله جميعا لإرشاد العباد إليها، وعلق تبارك وتعالى دخول الجنة والنجاة من النار على فقهها وتنفيذها. قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي فضلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يفلح حتى تكون آخر كلمة يتلفظ بها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس يظن أن التلفظ بها عند الموت سهلا. لا، لا يتلفظ بها عند الموت إلا من حققها في حياته. كيف لا؟ وهي الكلمة التي عناها الله عز وجل في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة في هذه الآية أيها الإخوة هي كلمة التوحيد بمقتضياتها، هي كلمة التوحيد بتكاليفها، هي دي الأمانة. لن تستطع السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، لذلك كان فضلها عظيما للذي يحملها. إن الغربة لها ثمن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول: أشد الناس إيمانا والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ضجوا مع إيمانهم. إذن دخول الجنة ليس سهلا. وتأمل يا أخي لفظ زلزلوا، حرف الزاي معروف أنه من حروف الصفير، حرف له وقع زلزلوا، وحرف اللام معروف أنه من حروف التبخيل، والكلمة تتألف من حرفين اثنين للدلالة على ثقل الأمر. كلمة اللي تتكون من مقطعين من حرفين يتكرران طبيعتها الاضطراب. زلزل زل زل، زين لام زين لام، مثل كب كب، فكبكبوا فيها هم والغاوون، مثل لخلخة يكون في وتد في الأرض وتريد أنك أنت تنزعه، لا تستطيع أن تنزعه دفعة واحدة حتى تجعله مرة هكذا ومرة هكذا. يقول لك الأخلاق، أخلاقه يعني إيه؟ يعني ودي مرة كذا ومرة كذا. هو ده معنى الاضطرار، يذهب إلى هذه الجهة ثم إلى الجهة المقابلة. فتخيل لفظ زلزلة، هو ده ثمن الغربة. ثمن الغربة غالي جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كانت ثقيلة جدا على المرء في حياته، يشرد بسببها، ويفصل من الوظيفة بسببها، وينقل إلى الوظائف الإدارية بسببها، ويسجن بسببها، ويقتل بسببها. ثقيلة جدا، لذلك فر منها أغلب الخلق، كان واقع حياتهم بعيدا عنها. تتصور أن يقولها عندما يموت وهو يعاني من كروبات الموت، وضاع صدره وضاق صدره، ويستطيع أن يقولها وعلى مدار 60 سنة أو 70 سنة لم ينفذها لثقلها. يريد أن يأكل خبزة، عايز أكل عيش، ففر منها فرار السليم من الأجر طيلة حياته، وبعدين يطمع أن يقولها ببساطة وهو يلقى الله. لا، كلمة ثقيلة جدا لكن فضلها كبير. وهناك حديث جليل للدلالة على فضلها، اسمه عند علماء السنة حديث البطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل بين يدي الخلائق فيؤتى به، رجل مذنب قضى حياته بالطول والعرض على مزاجه، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجل دفتر طول الورقة وعرضها مد بصر، كلها ذنوب، 99 دفتر. فيقول الله عز وجل له: عبدي انظر فيها هل ظلمتك شيئا؟ يقول: لا يا رب. فيأخذونه إلى النار، فيقول الله تبارك وتعالى: أرجعوه. ثم يقول: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة. اسم حديث البطاقة لأجل هذه الكلمة، وإن لك عندنا بطاقة، ورقة صغيرة، والمسألة هناك بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. والميزان له كفتان على رأي أهل السنة والجماعة، فيوضع 99 دفتر في كفة، والرجل ينظر إلى البطاقة وهو بينه وبين نفسه يقول: ما تغني هذه البطاقة، ورقة في مقابل 99 دفتر، وهو موقن بالهلاك. فتوضع الورقة في البطاقة الأخرى، وإذا بالسجلات تطيش، وإذا الورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرجح باسم الله شيء، لا يرجح باسم الله شيء، كلمة قامت بها السماوات والأرض. فهذا فضلها. ولكن كما يقول العلماء: الإيمان بالشيء فرع عن تصوره. فهل تصورنا كلمة التوحيد؟ هل فقهنا معناها؟ إننا نقولها، لكن هل فقهنا معناها؟ يؤسفني أن أقول إن أبا جهل وأبا لهب كانا يفقهان كلمة التوحيد أكثر من جماهير المسلمين. لا يعني هذا أن أبا لهب أفضل من عوام المسلمين، لا، حاشا لله. هناك فرق بين الفهم وبين الهدى. ما هو الحضارة الآن، نتاج الحضارة الآن من عقول الكافرين، طائرة والسيارة والصواريخ عابرات القارات، وكل هذا التقدم من نتاج عقول الكافرين. ولا يعني ذلك أنهم أفضل من أدنى المسلمين، بل هو أفضل منهم. لكن نحن نتكلم الآن في فهم الكلمة، وشاهدي على ذلك أن العرب
ظلت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة لأجل هذه الكلمة. فما كان يقولوها ويستريحوا ويوفروا الأنفس التي أريقت دماؤها والأموال التي أهدرت، كان يوفروه، يقول خلاص لا إله إلا الله واستريح. لكن هم يعلمون إذا قالوها ما تكون النتيجة، لذلك أبوا أن يقولوها وظلوا 20 سنة يجالدون المسلمين ويجالدونهم حتى أرغم الله أنوفهم جميعا وأعز رسوله وجنده المؤمنين. لا إله إلا الله عند هؤلاء معناه ببساطة انتزاع الملك والسلطة من أيديهم وجعلها في يد الله تبارك وتعالى. دي معنى لا إله إلا الله التي فهموها. وانت تنظر إلى أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه وهو يموت قال قلها، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها، يقول لولا أن يعيرني قومي لأقررت بها عينا. النعرة الجاهلية، رجل طول عمره رأس طول عمره سيد، إيه يترك سمعته مضغة في الأفواه يقولون كفر لولا أن يعيرني قومه. هذه السيادة، هذه السيادة التي منعته أن يوحد الله عز وجل وأن يقول الكلمة. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى الرسول، هو ذا التوحيد. كما أن الله عز وجل لا شريك له في العبادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع، هو ده المعنى الإجمالي. أما التفصيل فنوجز بأقصر الألفاظ لأن الموضوع طويل. كثير من الناس الآن توحيدهم هو توحيد المشركين الأوائل. قال الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قل لمن الأرض ومن فيها، فلم ده يبلغ للمشركين يسألهم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إيه جواب المشركين؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سؤال للمشركين. قال المشركون سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. اللي بيقولوا لله لله هم المشركون يا أخوان. أين كفرهم؟ من أي جهة كفروا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طب ليه كفر؟ لماذا كفر؟ قال الله عز وجل على لسان المشركين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كفروا من هنا. الذين يطوفون الآن حول المقابر ويطلبون من أصحابها المدد، اسأل أي واحد بيطوف أنت بتعتقد إن المقبور يحيي ويميت؟ يقول لك لا. بتعتقد أنه يرزقك؟ يقول لك لا. ألا بتعتقد أنه خلق السماوات والأرض؟ يقول لك لا. تعتقد أنه يبعث الموتى؟ يقول لك لا. طب في فرق بين هذا الجواب وجواب المشركين الذي قلناه الآن من واقع القرآن؟ طب جاي ليه؟ ما الذي جاء بك من بلدك لتطوف حول القبور؟ يقول لك أصلا عندي ابني مريض، عندي حاجة أريد أن أقضيها. لأجل هذا كفر المشركون، لأجل هذا كفر المشركون. لذلك لما يطلع رجل يكتب لمقالة في جريدة الطواف بالقبور ليس شركا، نعلم أن هذا خطأ بل هو شرك. إنهم ذهبوا إلى هذا القبر يطلبون المدد، وهي كلمة مدد، مدد يا فلان، المنتشر على أفواه الناس وقد يجهلون معناها. إيه معنى مدد التي يريدها؟ يريد المدد من الله أو يريد المدد من الميت؟
رجل محتاج. إذن ما صنعة الله في الكون؟ إذن ما صنعة الله؟ كلما ضاق بك مكروه لجأت إلى المقبول. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هو ذا الواقع. كلما ضاقت به ضاقت. يعني أعرف رجل مثلا تاجر كبير مشهور، لما يحب يعقد صفقة كبيرة يذهب للبدو. كفر المشركون لأجل ذلك، كفر العرب لأجل ذلك. توحيد الربوبية، أن الله خالق رازق محي مميت، كل الخلق جميعا يقرون به إلا الطائفة الزهرية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، جمع الشيعيين الذين لا يؤمنون بإله. إنما الكفر كلهم والمؤمنون كلهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، أن الله خلق السماوات والأرض ليس له شريك ولا مساعد ولا منازع. كل الناس يقر بهذه الحقيقة. إذن معنى لا إله إلا الله أن لا تصرف شيئا لله لخلقه. النذر لا يكون إلا لله. كثير من المسلمين ينذر لولي أو بلطجي. تصور المسألة تصل إلى ذلك. تعرفين مرسى مطروح فيها مسجد ضخم اسمه مسجد سيدي العوام. تعرفين مين العوام ده؟ الذي يطوف المسلمون حول قبره ويضعون النذور في صندوقه ويذبحون له الأضاحي. رجل يوناني كافر كان من الضفادع البشرية اللي بيصطاد الإسفنج من أعماق البحار، وغرق وطفت جثته فأخذها بعض المنتفعين وقال سيد العوام وصل ودفنه ولا يدري أحد من المدفون. إنني أقص عليكم الآن قصة الذي قالها رجل لا يتهم في هذا المجال، وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري، تعرفونه كان وزير الأوقاف سنين طويلة. يقول ونحن مسافرون على طريق الصعيد لفت نظري مقابر وقباب في مكان ليس فيه مخلوق، فقلت في نفسي هذا المقبور لماذا قبر ولماذا بني هذا البنيان وليس هناك إنسان؟ دفعنا الفضول ان احنا ندخل على مقبرة وننبش. تصوروا بقى المفاجأة العظيمة، انهم وجدوا في القبر جمجمة حمار. حمار يعني في طوائف كثيرة كانت تطلب المدد من الحمار. طب ايه قصة المقابر اللي مرمية في الصحراء دي؟ قال ان الانجليز اول ما دخلوا مصر بدأوا كعادة الناس الجادين ليس اللاهين اللاعبين، يدرسوا طبيعة الخلق طبيعة مصر. وجدوها بلد بتقدس المقابر، هي الاهوام اللي بيستخروا بها الآن، هي علامة ذل. هي المأهوم بإيه؟ مش قبر، مش ملك أراد أن يبني لنفسه مقبرة فسخر شعبا بأكمله يحمل الحجارة اللي هي ثلاثة في ثلاثة وطلعها على كتافه إلى آخر الحرم. هي إيه الأهرام غير كده؟ مقابر لخوف وخضرع من قرع. بلد بتقدس المقابر من قديم، والاربعين والخميس والذكرى السنوية كل ده آتي من القدماء المصريين. فوجدوا طبيعة الناس بتقدس المقابر ويضفون عليها هالات عظيمة، والرجل ممكن يبيع هدوم ويشتري شيئا للولي. وصدق فيهم قول القائل أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. جاره عنده فشل كلوي او عنده فشل كبدي وبيموت، ويروح يضع النذور في صندوق الميت. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حتى ان العمل في هذه المساجد اللي فيها القبور بالوصف اللي اشتغل في مجدي ده يعتبر طلع إعارة، راح الكويت راح السعودية. الفراش أحسن من مدير عام. المؤذن يا هناه، الإمام يساعده. سنة 76 الفراش أخذ في مسجد السيد البدوي 36,000 جنيه نصيبه من الصندوق، وهذا قرأت في جريدة الأهرام. ومن بعدها صار لغط على صناديق النذور وقال لك لا، لازم الوزارة بنفسها تتولى توزيع التركة. شوف لما الفراش ياخد 36,000 جنيه سنة 76 من 10 سنين، من 20 سنة، 20 سنة الجنيه كان يساوي 20 جنيه. قال الفراش حصيلة الأموال كلها من أين جاءت؟ جاءت من النذور. النذر عبادة محضة لا تكون إلا لله، فانظر كيف صرفوها لغير الله. لأجل هذا كفرهم الله عز وجل. كفر قريشا لما قالت أجعل الآلهة إلها واحدة. خلق السماوات والأرض، لكن ما فيش مانع نعبد عمود. سبحان الله، أوليس الذي تفرد بالخلق وتفرد بإنزال الرزق وتفرد بالحياة بالإحياء والإماتة أولى أن يعبد؟ أوليس أولى أن يعبد الذي تفرد بكل هذا حتى تعبده حجرا أو شجرا أو مدرا من دونه؟ الذبح عبادة محضة لا تكون إلا لله. فهم يذبحون النذور للشيخ الفلاني والعلاني، أليس هذا شرك؟ صرف العبادة أو بعض العبادة إلى غير الله عز وجل. مرة رأيت جنازة لا أعرف من الميت، قلت أتبعها. إذ في اتباع الجنائز فضل عظيم، وأنا داخل المقابر فوجئت ببركة دم. لم أقف كالطويلة عند هذا الدم، ومضيت ودخلت. فإذا مشادة بين أحد الإخوة وبين وجه، فإذا المشادة كانت على هذا الدم. الميت أوصى أن يذبح كبش تحت النعش وهو داخل المقابر، وهو حي أبى أن يذبحه للفقراء. ولربما مر عليه عيد الأضحى سنين طويلة ما فكر أن يضحي، ولربما ذهب إلى الحج فلم يذبح هناك وقال لك أصوم 10 أيام أوفر فلوس، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. لماذا تأمر بذبح خروف تحت النعش وأنت خلاص ذاهب إلى الله عز وجل؟ ربما يكون رياء وسمع حتى وهو داخل لأبواب الدار الآخرة. وهذا الذبح شرك، لأن الله تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح كله، كل ذبح لله عز وجل فهو نسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فقط. ما هو ده التوحيد، هو ده توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ألا تخاف إلا الله، وهذا من التوحيد. والمقصود بالخوف هنا ليس الخوف الفطري الطبيعي، وإلا فالإنسان بيخاف أن يقتل، ويخاف من الظلام، ويخاف من العدو. قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف جبلي لا يؤاخذ المرء به. إنما الخوف الذي يقدح في التوحيد هو أن يخاف المرء أن يظهر كلمة الله عز وجل إذا كان رأسا يضل الخلق به. لذلك قال العلماء إذا زل العالم زل بزلته عالم. لأجل هذا تنازع العلماء في الرخصة للعالم، هل العالم يترخص، يشرع له أن يترخص مثل كل الخلق ولا لا؟ ففصل العلماء قالوا إذا كان إمام متبوع كل الناس بتبصله وكل الناس تقتدي به فلا يأخذ بالرخصة. ليه؟ لأنه لو أخذ بالرخصة كثير من الناس لا يعلم أنه مترخص فيظنون أن ما فعل هو الحق فيقلدونه فيهلكوا. التوحيد له ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وقلنا أن كل الخلق بيشتركوا فيه كما تلونا على ما سمعكم من آية الذكر الحكيم. توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعباد. توحيد الأسماء والصفات، أن الله عز وجل لا شريك له ولا شبيه له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. طب واحد يقول: طب إيه لازمة 100 إلا واحد دي؟ ما هي 99 تساوي 100 إلا واحد. فهل كلمة 100 إلا واحد دي لها دلالة؟ نقول نعم. عادة الناس أنهم يذكرون الرقم الصحيح ويهملون الكسر. الساعة دلوقتي 9 مثلا 12 واربع دقائق، واحد يقول لك الساعة كام؟ تقول له 12. طب الاربع دقائق راحت فين؟ هو عادة الناس إهمال الكسر، إهمال ما فوق العدد الصحيح. ولذلك إذا أردت أن تؤكد ما تقول ثم لابد تلجأ لمثل هذا. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا في قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لو 1950 ممكن جايز أقول 958 957 وأهملنا ما فوق الكسر. فلما أراد أن يقول لك هي 950 ليس فوقها يوم واحد، قال 1000 سنة إلا 50 عاما. يبقى لا يظن أحد إن لله 99 اسما 100 إلا واحد في تكرار، لا، هذا في ضبط للكلام. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها دي هل من حفظها؟ ثم كل إنسان يستطيع أن يحفظ 99 اسم، بيحفظ القرآن الكريم كل أطفال الصغار ما يعرفش يحفظ 99 اسم؟ يعرف. فما معنى من أحصاها؟ يعني من أحصاها ووعاها وكان لها أثر في حياته العملية. أدي معنى الكلام. لما تقرأ مثلا وهو الغفور الودود، صفتان من صفات الله عز وجل، وشوف صفة ودود وجمال الصفة. ودود فعول كثير الود، ولما يأتي الود من مستغني بيبقى جميل، بيبقى خالص، لأن الود من المحتاج لا قيمة له. واحد محتاج فبيتودد لمصلحته، كما قال الشاعر: في الذين يصومون ويصلون قبل الامتحانات أو قبل الأزمات، صلى وصام لأمر كان يقصده، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. لما صفة الودود لازم يكون لها في حياتك أثر، فتقول في نفسك: الله عز وجل المستغني عن عباده خيره علي من شعر رأسي إلى أخمص قدمي، وبيتودد ويحلم علي وأعصاه المرة بعد المرة وأجاهره بالذنب، وكل ده بيستر علي، ومع ذلك عمال يرزقني ويمد لي ويتودد إلي، أفلا أتودد إليه؟ فيقوم يحملك تدبر صفة الودود على أن تتودد إليه. هو ده معنى من أحصاه المنتقم. ثم تعلم أنك إذا استطلت بسلطانك أو مالك على من هو دونك أن الله تبارك وتعالى يوشك أن ينزل على هذا عقابا. يوم يخشى الله ويتقيه فيكون لصفة المنتقم أثر في حياته العملية. هو ده معنى من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله تبارك وتعالى أسماء توقيفية. يعني توقيفية يعني لا دخل للعقل فيه. فلا يجوز لإنسان أن ينسب صفة إلى الله لم ينزلها في القرآن ولم يقلها الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يسأل طب هل وقع صفات مشهورة بين الناس لله عز وجل وليست صحيحة؟ نقول نعم. الستار هل صفة من صفات الله؟ لا. وبناء على انهم بيعتقدوا انها صفة بيسموا عبد الستار. لا يا جماعة، الصفة التي لله عز وجل اسمها الستير وليس الستار. الستار اللي هو الجدار اسمه ستار، لكن الله عز وجل صفته ستير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. موجود. الناس تقول لك الله موجود. لا يا جماعة، ده خطأ. هذا العمود موجود، لكن هل فيه حياة؟ لماذا عدلت عن صفة الحي إلى صفة موجود؟ ما هو كلمة حي دلالة على الوجود، لكن وجود بحياة، وإلا فالحجر موجود الذي لا حياة فيه ولا نداوة. فلا تقل الله موجود، إنما قل الله حي. فهذه الصفة تفيد الوجود وتفيد الحياة. صفة المهندس بين العباد صفة مدح. يقول لك ايه يا هندسة؟ هذا مدح. قرأت الواحد يقول الله عز وجل هو المهندس الكبير الذي رسم هذا الكون، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تقول إن الله مهندس. هي عندكم صفة مدح، لكن عنده صفة نقص. طب وليه تقول المهندس في صفة تؤدي المعنى وزيادة، وهي قوله بديع، بديع السماوات والأرض. والناس لما تنظر في واحد أتى بأشياء غريبة يقول له إيه البدع ده؟ إيه البدع ده؟ بديع يعني خلقهما على غير مثال سابق. مفيش حد خلق قبله كده أبدا وهو قلده. فكلمة بديع نضعها في موضعها تعطي المعنى وزيادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلذلك العلماء علماء التوحيد يقولون أسماء الله سمعية. سمعية يعني إيه؟ يعني نتلقاها بطريق السمع عن الله ورسوله في الوحي، وليس هناك محل اجتهاد. لذلك احنا بنتوقف في صفة الله عز وجل على ما ثبت عن الله عز وجل في القرآن أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشطر الأول من الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. إذن لماذا خلقت؟ لتكون عبدا. لماذا خلقت؟ لتكون عبدا. طيب، لو أنك أيها المسلم رجل لك خادم، كل ما تأمره بعمل يفعل عكسه، قف هنا يقف هنا، اعمل هذا يعمل العكس، لا يمكن يظل معك يوم واحد. بل لو دخل عليك هذا العامل وأنت على مكتبك وقال لك قم أن أولى بهذا المقعد منك لطردته في الخارج. ما أحلم الله عز وجل، ما أوسع حلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا، وأنه لا يبعث الأموات، وإنه لا يرزقهم ويعافيه. ولو يعجل الله كعجلة أحدنا ما بقي على ظهر الأرض شيء، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخره. وسعنا حلمه وشملنا فضله، وكل يوم كل يوم ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا التي تراها، ويقول هل من تائب فأتوب عليه، قل فلله الحجة البالغة، لا يستطيع أحد قط أن يدلي بحجة أمام الله يوم القيامة. ينزل السماء الدنيا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مريض فأشفيه، هل من محتاج فأعطيه، كل ليلة حتى يبرق الفجر. تحقيق العبودية هو الغاية من الرسالة، تحقيق العبودية هي الغاية من الرسالة. طيب، هل في تعريف وجيز بلا إطالة المختصر المفيد للعبودية؟ نعم، العبودية هي فعل كل ما يرضاه الله عز وجل من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. لها أركان، نعم لها ركنان عظيمان. الركن الأول كمال الحب، الركن الثاني تمام الذل. كمال الحب وتمام الذل، أحد الركنين أوسع من الآخر، في ركن واسع والركن الثاني داخل فيه، كدائرتين كبيرة وصغيرة في وسطها. العبادة كلها مبناها على الحب، إن لم تحب لن تعبد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقت الصلاة لا يريد أن ينصرف من الحب، ده أنت ترى العاشق الذي عاشق امرأة ممكن يقعد منصور في شهر طوبة بالثلاث ساعات في الشارع ينتظر الموعد بما تمل ولا ملل. هو دي طبيعة الحب؟ طبيعة الحب أن تبذل كل ما في يدك حتى روحك لمن تحب، لو صدق الحب. لذلك الصحابة الأوائل لما تنظر في سيرهم ترى هذا الركن ظاهرا جدا عندهم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة المباركة واتبع نفر من المسلمين، ماذا فعلت فيهم قريش؟ بلال بن رباح كلكم تعلمون قصة بلال، في رمضاء مكة على الرمال التي تشوي الجلود، وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو علمت كلمة تغيظهم أكثر منها لقلتها. كما قال ابن مسعود هانت عليه نفسه في الله. الحب بيولد سخونة في القلب، هذه السخونة لا تشعرك بشيء. اضرب لك مثلا، وانت في الغيط بتحش برسيم ولا بتحش قمح ولا شعير، تبص هيك قطعت صباعك وانت شغال، وصباعك اتقطع وراح وانت لا تشعر، فين وفين لحد ما جسمك يبرد او ترى الدم تعلم ان اصبعك قطع. ليه؟ لماذا لم يشعر الانسان بهذا؟ سخونة الجسم. ولذلك السخونة دي علامتها الظاهرة البكاء. النفس البائدة لا تبكي ابدا، الدموع لا تنزل الا من قلب حار. ولذلك ترى الدموع لا سخونة. كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس بكاء، يبكون على كل شيء، مش ناقل الجنة والنار، قد يبكي على كلمة يسمعه. خذ مثال واحد فقط لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي كان في الجاهلية قلبه أجمد من الصخر، لما كان يقرأ قوله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت كان يبكي حتى يبل لحياته. ليه؟ كان له بنت 6 سنين، فذهب بها للصحراء وحفر لها قبرا. من كان يدفن البنات وهن أحياء، فأضجعها في القبر وعمال يهيل على التراب، والبنت عمال تمسح ترابنا على ايده وهي لا تدري المصير الذي ينتظرها، ودفنها ورجع ولم يبكي عليها بقطرة دم، دمعة واحدة لم يبكي عليها وهي بنته، ويدفنها وهي حية. ايه رأيك ان عمر بن الخطاب كان اكثر الصحابة بكاء؟ هي دي طبيعة الاسلام، طبيعة العبودية الحقة، قلب سخن جاهز على طول. اول ما واحد يقول له اتق الله يعيط سخونة جاهزة، مش يسخن دلوقتي وبعد ساعة يبرد على ما تسخن يكون وجع قلبك، يكون ختمك 3 ساعات على ما تسخنه. ده بسبب ان العبودية ليست حقيقية. يسمع عمر بن الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بينما انا نائم اذ دخلت الجنة، ومنام الانبياء حق ورؤياهم حق، قال بينما انا نائم اذ دخلت الجنة فرأيت قصرا، وعلى القصر جارية تتوضأ، بجانب القصر يعني جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي لعمر، فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا يا عمر. عمر بيغار ان حد ينظر الى حريمه. جارية تتوضع يعني كشف ايديها وكشف وجهها، النهاردة ماشيين بنص كم والترتش على رؤوس الاشهاد، جارية تتوضع يعني كشف ايديها وعمر بن الخطاب غيور. فانظر الى الوفاء، وفاء الصحبة، يعلم ان صاحبه بيغار يغض الطرف، وفاء الصحبة. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا، فيبكي عمر ويقول يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني أنا أغار منك وأنت أعف الناس وأقصر الناس بصرا عن المحرمات؟ يبكي عمر في مثل هذا؟ ولم يبكي لما دفن ابنتك. هي دي طبيعة الإسلام، طبيعة الالتزام لو دخل القلب يغير حياة الإنسان. لا أزمات نفسية ولا اكتئاب عند المؤمن، اعرفش الكلام ده. لأجل أن تحقق العبادة لابد أن تحب من تعبده، ولا تمل من الوقوف في محرابه وتصب قدميك ليل نهار. إذا عبدت بغير حب لم تغني هذه العبادة. وإحنا سنضرب المثل بالصحابة الأجلاء كيف حققوا هذا الركن الركين. لذلك حق لهم أن يقول الله عنهم رضي الله عنهم. ده مش كده، ده في شرف لهم أعظم من هذا، ورضوا عنه. طب لما كلهم يغضبوا عليه ما يضره؟ لو غضب الخلق جميعا على الله ما يضره، لا يضره شيء. فأن شربكم بأن ذكر أنهم رضوا عنه حق لهم، لأنهم حققوا العبودية في أسمى معانيها، كمال الحب وتمام الذل. وللحديث بقية بعد الصلاة. لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ركن العبادة كمال الحب مع تمام الذل. إذا اكتمل الحب تم الذل، يعني أنت تشتغل بتحقيق الركن الأول. إذا تحقق الركن الأول جاء الركن الثاني تبعا، إذ لا يتصور حب بلا ذل. وأنت إذا نظرت في سير المحبين وجدت الذل واضح جدا. يعني احنا مثلا نسمع عن قيس وليد، لا أقول أنا طبعا هذا الكلام إقرارا ولا احتجاجا، إنما أضرب الأمثلة. كان هذا الذي ابتلي بداء العشق بعد ما مات ليلى أو رحل يدخل القرية ويحسس على الجدران بتاعت القرية كلها. طب ما يكفيك إنك تحسس على بيتها بس، واخد البلد من شرقها لغربها، يحسس ويوطي الجدران. فلما نظروا إليه وجدوه يسعى بشعر المجانين، فواحد يعاتبه وقبلت جدار البيت اللي شفنا فيه ماشي، لكن تقبل جدار قال واحد بس. قال له ايه؟ قال امر على الثياب يا غليا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الثياب شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. تفشل الرياح هنا وجاي تقول جربانة أحكى الجرار ده مثلا، أو جاي تقول ما قعدت في ظل جرار من هنا جاي، كل ده جاي. فالرجل من حبه ماشي بالقرية كلها تخبير وتحسين، ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا للمحب. واحنا الثانوي كنا ساكنين في شارع القمر، فكان في واحد منا من ساكنين معاه في شقه مبتله بعشق امراه، بس الله لنا رب السلامه هذا لازم فتاه. وكان دايما ينزل معانا وما ينزلش الا البنطلون مكوى، كان زمان مفيش مكوى، كان يحط البنطلون تحت المرتبه وكل واحد عايز ينام يقول له تعالى انت شفته. وما عايز البنطلون يتكوى وينزل مهندم وبتاعه لازم كلمة من برمشة وكده. فهو بيبص مرة طبعا في البيت مفيش احتشام طبعا، بدل البيجامة اللي بيجيبها مقطعة وكده مش مشاكل، المهم لما يطلع هو المسكين بيبص من البلكونة لقاها في الشارع. شوف بقى يعني على رأي اللي بيقول واحد يقول لواحد اديني عقلك مش عارف اعمل ايه بقى، هو بص لقاها ما عرفش هو لازم ازاي، لابس هذا من شكل وهذا من شكل والبيجامة البنطلون مقلوب والجيب مقطوع، انت عارف ده حاجه فين؟ بيقول ما لحقتهاش الا عند المزدان اللي هو مزدان الوسط تحت الشده.
وزاد في الأسرة هو بيحتاج إلى نفع الجماعة الشرعية. يعني شوف خد دي كلها جاي لم ينظر لنفسه ولم ينظر لشيء أهم حاجة أن يرى من يحبه. فهي طبيعة الحب تؤدي إلى الذل. هي كده عدة كده. هو النهاردة الأولاد الآباء الذين لم يعرفوا لماذا خلقوا أهم حاجة عنده ابنه مش كويس وابنه مالوش صغار وتيجي العربية المهم ده الراجل يقول لك أنا لازم أفتح 500 جنيه للشهر ويروح يشتغل حتى وهو إنسان شريف يروح يشتغل عند النسوة اللي ما تسواش مش لازم إن هو يعمل العربات في حتة ويعمل دلالة في حتة ثانية وفاضي كده عشان يقول لك عايزين قرشين. طب ده الولد ايه اللي خلاه يا بني حبه للولد خلاه يقف مواطن الذل ولكنه ذل يزيد محبة. يعني هو مذلول من يوم الجوز الى ان يموت لكنه عايش ومبسوط. فهي طبيعه الحب تؤدي الى الذل. كل ما تذل نعرف ان انت محب. انت عارفين التناسب ما بين الحب والذل زي ايه؟ زي الكره المطاط كوتش لما تخبطها تحت تطلع لفوق. هو ده العلاقه بين الحب والذل. كل ما نراك في قعر الذل نعرف ان انت على قمه الحب. نعرف ان انت على قمة الحب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هو ضرب الحساب المعاني دي كلها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل فاسجد واقترب. اسجد اعظم كل ان تضع اعلى ما فيك مكان نعلك ونعال الناس. ففي الذل اكثر من كده. ولذلك احنا جدر الامثال عندنا بالذل يقول لك تجد مناخير الارض. جد مناخير الارض ليه؟ لانها اعلى ما فيه وبارد عليك. طب ايه رايك بقى ان انت بتحط ما هو اعلى من انفك؟ يبقى اسجد اي اذا كنت في قمه الذل كنت على قمة الحب. اسم الوليد مختلف. والرسول عليه الصلاة والسلام ترجم لنا معنى الآية بقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الثالث. فهي اسم الوخالف أقرب ما يكون والثالث اسم الوخالف. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن ولما تنظر في السنة تجدها ترجمة لمعاني القرآن الكريم. يبقى إذا المطلوب منا تحقق الحب. تدخل عبادة الحب أخرج ولا خرج رزقك مقسوم. تدعي هذا الله تبارك وتعالى وأنت مطمئن. لو جبت حكاية في منتهى العجب ولولا أن إسنادها صحيح لقلت أنها مبالغة. في التابعي الجليل اسم عروه ابن الزبير ابوه الزبير بن عوام صحابي الجليل واحد العشره المبشرين بالجنه. الزبير بن عوام ثبت الى رجليه الاكله زي الغزالين في الرجل وكتب له الوالد الرجل في الارض. طيب ما كانش في بنت ولا كلام من ده. قالوا له بقى ايه انت تشرب خمر وبعدين انت سكران نقطع نفسنا. قال لا استعين بمعصية الله على دفع بلاء الله.
لا اله الا الله.
طيب يا معلم قال ايه الكتاب؟ قال انهلوني حتى اذا دخلت في الصلاة قطعوني. فدخل في الصلاة ما فيش غير دقيقتين ثلاثة وقطعوني. ولم يشرب بها. ده يدل على انه مستغرق تماما في الاقبال على الله. الامام البخاري رحمه الله صاحب الكتاب الصحيح المشهور صحيح البخاري مرة بيصلي وبعدين جاء زنبور فلدغه 17 مرة. يا شباب احمد لما يكون هيصلي المسجد ده مره واحده يبقى واقف كده ايه عيب عليه فيصير بقى الوقت بقى ايه حاول تراحه فيه وبيعمل كده ومشكله انا بقى على رجله ده بقى دخوله 17 مره يقص ويرجع يقص ويرجع انت الامام البخاري رحمه الله صلاته والمقال انصره ماذا تهاني فقص كده تعدي 17 مره لدغ. طيب بلاش اما يجيب لكم العجب عجيبه ما حد الواحد يتوقع شويه صح لو ذاكر عجيب ممكن الواحد يحصل له حاجه ولا حاجه انما قلت شويه شويه في حديث صحيح رواه الامام احمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري ان الرسول عليه الصلاه والسلام ايه قال في غزوه من الغزوات من يبلغنا منكم حارس عليها حسنا فأخذ واحد مهاجري واحد أنصاري فأخذ طبعا مامه كده وكان المسلمين لما أظهروا على المشركين كانوا أخذ امرأة رجل يتمشى الرجل ما جاش في البيت فالرجل جاء فين المرأة قال له المسلمين جميعا وأظهروا عليها وخدوا امرأة قال والله لا أشبعنا فيه تقتيلا أو لو قتلنا قتلا ذريعا كلام من هذا الاجتماع أخذ الرجل سيفه وأخذ السهام والشعب وراح يتفتح مين للمسلمين طبعا الصحابة نايمين وواقف الايه الاثنين البصرية دول المهاجرين والأنصار طبعا احنا أول ليلة أهو أن المهاجرين أهل الأنصار تكفينا أول بيت وأكفيك آخره وتكفيك أوله وتكفيك آخره ليه؟ قال لك أنت توقف وصل قال بقى في كلام اولا وقت الانصار يصلي المهاجرين لا وهو بيصلي ما جاء الرجل زوج المرء معه بقى السهام والساع فلا صاحبنا ايه يصلي خذ ابي سهل بدل بمثله الرجل ما اتحركش الرايح شده بمثله ها وهو خلاص ومديره كلام سهل والرجل واقف حلو خلاص شد السهل ومديره وشد ومديره شد وبعدين الرجل سئل المرأة أيضا اللي هو الأخر الخير هيسبوه فخلاص صاحبنا الأنصاري حضر يصلي حتى ما خلص الصورة المهاجر سهل وجد صاحبه يموت دما يموت الوالد كده يموت دم طبعا الانصاري الانصاري عبده الانصاري اول ما لقى الرجل عمال يضرب فيه دم اول ما خلص الصوره سلم وايضا المهاجري قاتل يقول في جيش قاتل المهاجري اول ما راى الانصاري كده الدم في غير المكان قال له الحكايه قال تعالى لنا وذلك والله لولا انني على فرد من حضور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى انهي السوره ولو تقطعت نفسي يعني اللي خلاه يتكلم ان حد يكون وراء هذا الولد جيش قادر على المسلمين وهم نايمون وهو واقف حراسه مش واقف يتعدى في الحراسه مهمته الاولى انه يحرس مش يصلي لولا قال لولا انني على كبر من سهول المسلمين ما قطعت الصوره ولو تقطعت نفسي. تشعر بقى بالحب واحد مقبل على الصلاه لا يريد ان يقضي منها مفيش رجل قلق يسمع مثلا سمعت يكون اعتقاد الصوره عشان يشوف مين اللي يقضي ولا تفضل ان اكون اعظم ممن انت واخذ الالف ادفع الى احد ليه تدفع واحد معاك زي ما الدنيا مليانه دلوقتي وانا قاعد شاوفكم اي قطعه اخرى يطلع الواحد يقول له تتعرف انت معاك شهاده وكده ويلا حصلت مصاري في ثلاث مساله دي الإنسان يقضي على الله عز وجل إقبال محب، إقبال محب. تعرفين الحب ده له ثمرة عظيمة جدا، الحياة قبل الممات. تظهر في قوله عز وجل في الحديث القدسي المشهور: من عادى لي وليا فقد آذيته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترفته عليه. الأول حب، الأول حب في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترفته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحب الثاني. فإن أحببته، الحب الأولاني ولا الثاني؟ الثاني مش الأولاني. إن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولن تأذن لأرضينه، ولن تعال بنا بعيدا. خلي بالك بقى، مهم جدا تفرق بين الشرطين. احنا عندنا المقاييس اصبحت مخلوق، من هذا الحديث يعدل بقى المقاييس بالالتزام. مين الملتزم؟ يقول لك اللي بيصلي الصلاه الخمس وصوم رمضان وحج الليل. يقول لك مش ده الملتزم، ده الملتزم اللي هو نال الحب الثاني. عايز يعرف الإسلام مسلم ولا لا؟ ارقبه في النوافل. لما تشوف واحد يصوم الاثنين والخميس على طول، يبقى ده ممكن يضيع رمضان. لما تشوف واحد بيقوم الليل وحريص على النوافل، ده ممكن يضيع الصلاة المكتوبة. لكن ممكن يصوم رمضان ويضيع النوافل، وممكن يصلي الفرائض ويضيع النوافل، صح؟ لأنك إنما تقيس التزام الإنسان بقيامه بالنافلة. ولله المثل الأعلى. تصور الآن إن أنت رجل عند شركة تجارية في الشارع، وبعدين وأنت عايزين ساعد، فجأة ساعد وقول والله شوف شغلنا تنظر كذا وتنزل كذا وتعمل كذا ومش عارف إيه وتنعم، وهذا يملي إيه في الشهر. أنا خلاص كل يوم يعمل لي عملية، تيجي تلاقي مكان نظيف وزي ما انت عايز بالظبط. تحب ولا لا؟ تحب. لكن الرجل فيها ذكي ومن كل العشرة فهم انت بتحب ايه وتقصد ايه، فقال لي بقى انا عندي نفس كده بولع فخور وحاطط لك باقي وانت على المكتب وباقي مش عارف ايه على ايه وبتاع، ها؟ وشبك بتحب لون الاخضر، فانا ادري السجاده الخضراء والاخضر السجاده الحمراء واسمعوا غايه التهديد. تزداد له حبا ولا لا؟ تزداد له حبا. طيب الرجل ده لو قال لك والله انا عايز سلفه وعندي ازمه كذا وكذا وكذا وكذا، تعطيه ولا لا؟ تعطيه. لكن الرجل مثلا ايه؟ قلت له يبقى شد السيطره دي، يقوم شددها زي الاستخاره اللي جنبك. ما شددش ليه؟ ما قلت ليه؟ قلت لي شد ليه؟ يعني انا بقول لك شد الاستخاره يعني جد الاستخاره. اي استخاره شدها هو ان ايه؟ ما بقيت امشي شد لي شد لي ومد لي. ده هقول ده بقى الاستخاره اللي جبت قررت عليه. اقول لك والله يا انا عايز سلطه ومش عارف انت كل ما تعمل حاجه يقول لك ابيع 100 جنيه على غير الحاجات، يقول له 100 جنيه مستلم معاك على 100 جنيه مرافق مش عندك في الشغل. طب الفرق بين هذا المخلوق والمخلوق الاولاني؟ المخلوق الاولاني يقدم اشياء من عنده وفهم الراجل يحب ايه ويكتب ايه وفهم الصوت العالي يحبه والصوت الواطي يحبه. هذه الاشياء لما فهمها ازداد الرجل له فرق. ولله المثل الاعلى، أمر الخراج الخمس والزكوات والأمر والزكاة والرمضان وهذه الأشياء، لكن وجد العبد مجدد الصاع لم يأمره لا الاثنين والخميس ولا العرب ولا العاشوراء ولا الحلال والرجل يسوع لم يأمره بخرج الرقاب ولا بتاع والرجل في ضحك يعني الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم في مسألة النفقة دي والله ضربوا أروع الأمثال أروع الأمثال يعني شوف النهارده الواحد مثلا هذا يبقى عامل زي الأرموط مطعمش تمسكه وحبلوا له أرموط من وحي البلد أنا عارف أنت في المدينة ربنا يهديك وهات فيها بيبقى بيتفضل كده مني روح للزكاة يقول لك بكرة وراح بكرة وراح الصحابة الأوائل كانوا غير كده يعني في صحابي شريف انتم لا تعرفونه ولا يقولون الا نعرفه لان الله يعرفه عز وجل الصحابي ده اسمه ابو الدحداح ابو الدحداح ده كان عنده حائط فيه 600 نخله عارفين البضاعه الغاضيه في المدينة والسعودية والحاجات دي تم والرسول عليه الصلاة والسلام قال فايدة للخمر ده احنا لو عرفناه لن يبقى البيت بلا خمر قال بيت لا خمر فيه أهله جياع هذا صحيح بيت لا خمر فيه أهله جياع واحد يقول لك ولا جياع ولا حاجة لحمة كويس وعندنا اللحمة في الفريزر وعندنا الطماطم في السوق البطاطس نقول لا كلمة جياع دي مش معناها جعان طول عمرك بس انت بس تدخل على مرض لا جبال سماني نص ساعة يفيد طب ما انت جعان نص ساعة جوعان النص ساعة لو عندك خمر وأكلت لك 10 أو 15 خمرة يوم بقى يسكن الجوع ويعطيك بقى الغذاء السريع للبكتيريات والجسم لما يكون الواحد جوعان ومعطشان على طول في بطن حاجه ثانيه ويستفيد بها بسرعه فكلمه اهله جياع ولو للحضاره يبقى التمر يزيد الجوع على طول فلما يكون في بلد اعتمادها الاساسي على التمر يكون اللي عنده نفس مليونير فده رجل عنده 600 نخل 600 نخل راح الرسول عليه الصلاه والسلام في مجلس وبعدين هم قاعدين نزل قوله تبارك وتعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره الصحابه اول ما سمعوا الايه فتحوا المعنى اليهود أول ما سمعوا الآية فهموها بالمألوف أول ما سمع بنحار حتى اسمه يهود بنحار أول ما سمع بنحار هذه الآية قال لي الله افتخر ويريد منا القول يا ولد شوف الصدق الله افتخر ويريد منا القول من ذا الذي يقضي شوف الصحابة لا أفهموا ازاي ولذلك الفهم عن الله نعمة فهم عن الله نعمة قال يا رسول الله الله يطلب منا الخمر قال نعم قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا كنت أقول قال لك الجنة قال فإني أشهد أنني أقرضته حائطي على طول بجر الطلب قال شباب الله خطرته لي دلوقتي وزراحة الجدوى وزيد العيال كان نادلة وكان نادلة شباحهم ومش عارفون لا لا انت تدبر في سيرتك وفي حياتك وماذا ترك لك ابوك ترك لك شيئا ما ترك لك شيئا انظر في راس مالك الان وفر 100,000 200,000 300,000 500,000 وفر مليون طبيعتي الذي اعطاك يعطي ولد الذي اعطاك يعطي ولد وقد قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم أن يدودوا مزارع سمك، لا، أن يتقوا الله وليقولوا قولا جليلا، فليتقوا الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالحا، عشان أبوهم صالح أم حفظ الجدار في رواية كده، إلى أن مر العبد الصالح كان قصد الجدار فأقامه حتى لا يرى أهل القرية الكنز فيأخذونه فيفتقر الأولاد، فحفظ الله الكنز لصلاح الوالد. وفي بعض كتب بني إسرائيل قال الله عز وجل: إنني إذا رضيت باركت، وإذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإنني إذا غضبت، إذا سخطت وغضبت لعنت، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الوالد. فاقرض من قيض جودك تملا الارض ريا، ونظره بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يقول الله لكم ان الارض انا عيني الارض حريقه يا رب. تعالى نقول قلت لكم نبوذ الصحابه ساكنه عند تكون جاهز، هو قد أخرجت حياتي هذا رجل أخرجت بعض ورحل الحرام ومن تدل عليهم سوق والبيت بتاعه وعياله داخل السوق، هو خلاص أخرجت معاه في الساعة. توقف على باب البستان ونادى امرأته وقال: يا أم الكحلاء اخرجي بأولادك فإني أخرجت حياتي هذا رجل. فقالت لي بقى المرأة التي تعنت بالإيمان، قالت له: ربح البيع يا أبا الدحداح، كذبت، أنت طلعت الفاجر ورجعت كذاب، ربح البيع يا أبا الدحداح. هو ده الحب، هو ده الحب، مش يجي على الزكاة ويحسب بالحبة، لا، ولا يأتي على القمح يطلع بقى لوجه الله اللي اسمها الغلة الفلبيني دي اللي ما بتستفدش اللي بيقدموها عرق وياخد الغلة الفلبيني يخرج، لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تهملوا فيه. لذا عليك تكمل الآية، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني اياك ان تذهب الى الخبيث وتنفقه في سبيل الله. التيمم معناه الذهاب والقصد، ولستم باخذه الا ان تؤمنوا بحط نفسك مكان المسكين اللي انت بتديله ايه في غزه الفلبين دي. انت عارف تيمم انت بتعمل ازاي؟ كده. وقال له وشك الاحسان مغمض عينيك. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تغمض عينك وتستغفر نفسك وتحس ويكون أحسن من مفيش. أهي دي معنى تغمضوا فيه، يعني واحد كفاية يقول لك ده يعني غمض، غمض يعني إيه؟ يعني تغافل. إلا أن تغمضوا فيه يعني إلا أن تأخذوه على وجه الغفل لأنه ما يتجدش. فشوف الحب كيف ولد هذا الإنفاق العجيب؟ 600 نملة يطلعهم في لحظة إيمان لله عز وجل. يبقى يا جماعة العبادة حتى تشعر بها وتملى حياتك نور لابد أن تؤديها بحب، وليس العبادة فقط، كل شيء تفعله بحب كثرة وتتقن. يعني احنا مثلا نضرب المثل الآن في اليابان، مرة واحد من عندنا طلع يتخذ بقى يقول مصر فتحت الثورة الصناعية مع اليابان يوم بيوم، جامد يعني، مش يتخذ بالفعل. اليمن في قمة الهرم، قمة الهرم، أي حاجة مكتوب عليها مثل يدان ولو مرشوش بين كل فانت وقفت نفسها سمع بإيه؟ بالحب. تعرفين عمال اليابان عاملين تقليد غريب، تقليد اسمه ايه؟ ساعة من اجل اليابان. ايه بقى ساعة من اجل اليابان؟ قال لك ان هم مطلوب منهم ثلاث ساعات في اليوم، من حبهم قال لك عايزين يشتغل تسعة والساعة دي مجانا، لحد ما بعض المصانع اوقفت انتاجها لتكدس السلع ساعة من اجل اليابان. طب احنا الموظفين عايزين نتجوز ساعة من اجل الغير، وساعة من اجل المزرعة، وساعة من اجل الهواء الحر، وساعة من اجل انه لا يوجد كرسي اجلس عليه. كل ده موجود. وطلعت الاحصائية زي ما شفت اللي رزق الاحرام وكانت تكسب ان اقل الناس عملا في الدنيا او العمل الواحد. ليه يا جماعة؟ احنا بنطلع بره نبدع عقليات وذات وطموح وشوق، وبنطلع بره نضرب المدرسة يعني بنات الشغل. ليه اللي حصل؟ قال لك في ناس بيعطيك امكانات ويعطيك كيانك الآدمي، كيانك الآدمي. ده مرة واحد يمني راح سكن في امريكا ثلاث سنين وخد الفاز الاخضر الانجليزيه، وبعدين في بعض دول الخليج لاقي النادي من الموارد الكبيره دي، فهو يعني كده اسود شويه وبتاع. طب ايه؟ قال له راح فين؟ قال له انا داخل. قال له ممنوع. ها؟ ممنوع؟ قال له طلع له الفاز ليه؟ لا ولكن الله ما قدر احمد الله رحمه الله ما قدر احمد هي عريف يعني انا يعني قال له ايه؟ قال له ايه؟ امريكا هديد الكلام. قال له تبتدي ليه؟ وانفصل بالسبيل وجاء حد من هنا يروح جاء السفير واعتبر الرجل عند الوضع. ها؟ قال ليه؟ لماذا لا يكون لي ولاء لهذا البلد؟ وتحترمني وتعطيني كرامتي كأدمي. أنا تبع لي، أنا شغل ليل نهار. لكن الإنسان يرد الإنسان بلا حب، بالعكس مسألة جن إلى استطاع أن يقرأ أي حاجة يقول لو مش بس. فلذلك الحب لو دخل أي حاجة لو صعب، والإنسان يستبدل الصعب. لذلك يا جماعة إذا أردت أن تمضي إلى الله السلام اعبده بحب، فإن الله تبارك وتعالى هو فقط الذي يحق لذلك، يحق لذلك. كل من عبد الله تبارك وتعالى يحب لغيره لما فيه من الهدى، إن الله عز وجل يحب لذلك. إذا ركن العبودية كمال الحب وكمال الهدى. نزل الشطر الثاني من كلمة التوحيد وهي محمد رسول الله. معنى محمد رسول الله أي لا مدفوع بحق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. دعوا كل قول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضع في مقابله أحد. وده من أكثر الآفات التي مني بها المسلمون انهم لا يعظمون الرسول عليه الصلاه والسلام التعظيم الواجب الذي ميز الصحابه الاوائل، انهم كانوا يحبون الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر من انفسهم ومن ابائهم وامهاتهم واولادهم. انا سجلت بعض النماذج التي تدل على محبة الصحابة وبعض النماذج التي تدل على امتثال الصحابة للأمر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صحابي معروف لكن أبوه صحابي غير معروف، أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وقتل يوم الرجل. صنع قريدة، قريدة يعني ايه؟ قريدة عظيمة كده، وأرسل بها جابر للرسول عليه الصلاة والسلام. فجاب جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد هذا الدماء دعاء ومغطيه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما معك يا جابر؟ ألحم؟ معك لحم؟ قال: لا يا رسول الله، معي قريدة هي عظيمة. حط العقيده ورجع لابوه. فقال له ابوه: هل رايت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل قال لك شيئا؟ قال: قال لي: ما معك يا جابر؟ ألحم؟ قلت له: لا. فقال عبد الله بن حرام: لعله اشتهى اللحم. وقام الى شاة فذبحها وذلقها وشواها وارسلها. مش محتاج ان يقول له ابو اللحم، مجرد ما ايه؟ ما معك لحم هذا؟ يقول له: عنده اشتهى اللحم. وممكن يكون مر على عبد الله بن حرام الهلال والهلالان والثلاثه ولم ياكل لحم. مثال اخر رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه مهاجرا أخذ أبو أيوب الأنصاري راحلته، فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل مع راحلته، ونزل ضيفا في بيت أبي أيوب الأنصاري. بيت أبي أيوب الأنصاري كان بريد دور أرض ودور عمر. فأول ما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أبو أيوب البريد، قال: يا رسول الله، ابعث إلى ثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: السحر أرفق منه، يغشاني أصحابي، يعني دور الأرض أرفق من أصحابي لشيء كبير. فبدل ما يجرحوا البيت عايز يطلع الدور الثاني بدل ما يمر على دور الأرض، خلينا في دور الأرض. السحر أرفق منه، يغشاني أصحابي. طلع أبو أيوب وامرأته في الدور الثاني. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي، وهذه هذا الحديث رواه مسلم واحمد والطبراني، وانا بجمع الروايات موجوده في كتب الكلام. قال ابو ايوب: فبينما انا امشي من ليل، اذ انتبهنا وقلت لنفسي: انا امشي على سقيفه تحتها رسول الله.
اقول قولي هذا وأسأل.